أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في المبحث الثاني، معنى الحجية. هذا من هذا المبحث وثلاث أربع مباحث تتعلق ببيان المصطلحات، فيكون البيان مختصرا والباقي في العبارة. في معنى الحجية يذكر المصنف أن هناك معنى لغوي وهناك معنى اصطلاحي، والمعنى الاصطلاحي هناك اصطلاح الملاطقة وهناك اصطلاح الأصوليين. أما المعنى اللغوي للحجية فهو كل شيء يصلح أن يحتج به على الغير، كل شيء يصلح للاحتجاج به على الغير، فتأخذون هذا المعنى، كل شيء يصلح أن يحتج به على الغير. هذا عادة يكون في باب الخصومة مع الطرف الآخر، وبما يحتج به يحصل الظفر على الخصم في المباحثات التي يكون فيها خصومة، يعني هناك رأي ورأي آخر. ويذكر أن الظفر على نوعين، تارة يكون بإبطال دليل الخصم وقطع عذره، وتارة أخرى يكون بتعذير صاحب الحجة وقبول عذره في حجته، يعني مثلا بأن يقول أنه فلان من حقه أن يعتقد بذلك لأن حجته لها وجه ومعذر له، ومن حقه أن يعتقد بذلك لأن هذا الوجه وجيه ويمكن الاعتماد عليه، يعني بأن يعترف بمعذرية ما يحتج به الطرف الأول. وهذه المعذرية، هذا المعنى سيشار إليه فيما بعد أيضا في الاصطلاح، أنه الحجة بالمعنى اللغوي في بحث الحجة بمعنى الأمارة وكيفية اصطلاح ارتباط اصطلاح الأمارة باصطلاح الحجة. أما المعنى الاصطلاح الحجية فعندنا اصطلاحان، اصطلاح المناطق واصطلاح الأصوليين. أما اصطلاح المناطق فهو كل ما يتألف من قضايا تنتج مطلوبا، وبالمنطق هكذا يذكر أن مباحث المنطق إذا كان المطلوب التصوري بحيث يوصل إلى أو المعلوم التصوري الموصل إلى مطلوب تصوري، هذا في مباحث المعرف. أما مباحث الحجة فهو المعلوم التصديقي الموصل إلى المطلوب التصديقي. فهو هناك يذكرون أنه تتألف قضايا بحيث بتلك القضايا ينتج المطلوب الوصول إلى النتيجة المطلوبة التي يراد الوصول إليها. أما الحجية بإصطلاح الأصوليين فهو كل شيء يثبت متعلقه ولا يبلغ حد القطع. كل شيء يثبت متعلقه، يعني يثبت شيء آخر، ذلك الشيء الآخر يحكي عن الواقع، فيصير متعلق يرتبط بالواقع، فبذلك الشيء يثبت الحكم الشرعي الواقعي. والإثبات لا يكون إثبات إلا إذا كان مثبت في نظر الشارع، بمعنى أن الشارع المقدس هو الذي جعل المثبت مثبتا بعنوان أن ذلك الذي ثبت هو الواقع المطلوب من قبل الشارع. فإذا كل شيء، الحجية بالمعنى الأصولي هكذا، كل شيء يثبت متعلقه ولا يبلغ حد القطع، ولا يبلغ حد القطع. لا يبلغ حد القطع لأن القطع، لأن إذا بلغ حد القطع، القطع حجيته ذاتية كما سيأتي الكلام عليه، ولا يحتاج إلى جعل حجية من قبل أحد. القطع حجيته ذاتية، حجية القطع لا تحتاج إلى جعل من أي طرف، من أي جهة، من أي أحد، بينما الحجية المقصودة في علم الأصول هي الحجية المجعولة من قبل الشارع. الحجية المجعولة من قبل الشارع. فإذا الحجية بالمعنى الأصولي كل شيء يثبت متعلقه على أن يكون ذلك الإثبات بجعل، ذلك المثبت بجعل من الشارع، ويكون ذلك الثابت بعنوان أنه هو الواقع المطلوب من قبل الشارع. فلذلك الحجية هو كل ما يثبت متعلقه ولا يبلغ حد القطع، لا يصل إلى مرتبة القطع. وسيأتي أنه يفيد الظن لا يبلغ حد القطع، والذي لا يبلغ حد القطع بمعنى أنه يفيد الظن إما دائما أو غالبا كما سيأتي. الحجية بهذا المعنى، الحجية المفيدة للظن، يعني لا تبلغ حد القطع ومثبتة للواقع، الحجية بهذا المعنى تكون مرادفة للأمارة. فالحجية والأمارة مترادفان في الاصطلاح الأصولي. وقد يعبر عنه بالطريق أو يعبر عنه بالدليل. فإذا الحجية، الأمارة، الدليل، الطريق، هذه كلها مترادفة تدل على معنى واحد. لذلك قد يعبر مباحث الحجية أو مباحث الأمارة أو مباحث الدليل أو الأدلة أو مباحث الطرق وهكذا. المبحث الآخر في مدلول كلمة الأمارة والظن المعتبر. من البيان السابق معنى الحجية عرفنا أن الأمارة بمعنى الحجية في اصطلاح الأصوليين، و والأصوليون يطلقون الأمارة على الظن، على الظن المعتبر، باعتبار أن الظن المعتبر معتبر عند الشارع، من باب إطلاق السبب على المسبب. يعني أنهم يطلقون الأمارة ويقصدون الظن، لأن الأمارة هي السبب للظن. فالأصوليون في الاصطلاح عندما يطلقون الأمارة ويريدون الظن، هذا من إطلاق السبب على المسبب، لأن الأمارة سبب للحصول على الظن، والظن مسبب من الأمارة. لذلك قالوا أن هذا الاستعمال استعمال مجازي، فاستعمال الظن، استعمال الأمارة بمعنى الظن، ليس من باب الترادف كترادف الحجية والأمارة، بل هو استعمال مجازي من باب إطلاق السبب على المسبب، لأن الأمارة تفيد الظن دائما أو غالبا، فالأمارة سبب للظن. فإذا أطلق الأصولي الأمارة وأراد الظن، معنى ذلك أنه أطلق السبب على المسبب، فيكون استعمال مجازي. وكذلك قد يستعملون بالعكس، يستعملون الظن ويقصدون الأمارة، ويكون أيضا استعمالا مجازيا من باب استعمال المسبب في السبب، باعتبار أن الظن مسبب عن الأمارة. كل ما يريد المصنف أن يبين أنه إذا عبروا بالأمارة أو بالظن لا يشتبه الحال على الطالب، وإنما يفرق أن ما هو المقصود بالأمارة وما هو المقصود بالظن، ولماذا يطلق الأمارة ويراد به الظن، أو يطلق الظن ويراد به الأمارة. قصد المصنف من هذه المباحث هو بيان المصطلحات حتى لا يشتبه الحال على الطلبة. البحث الآخر الظن النوعي. عندما أشرنا في البحث السابق إلى أن الأمارة تفيد الظن، ولكنها تفيد الظن دائما أو غالبا، المقصود غالبا يعني عند أغلب الناس. فالأمارة إذا أفادت الظن عند أغلب الناس ونوعهم يسمى بالظن النوعي، يسمى بالظن النوعي. يقابله الظن الشخصي الذي يحصل عند بعض الأشخاص ولا يحصل عند غالب الناس. فالمجعول من قبل الشارع حجة هو الظن النوعي، واعتبر حجة في نظر الشارع من جهة أنه يفيد الظن عند أغلب الناس. فإذا حجية أو اعتبار الظن النوعي من جهة أنه يفيد الظن عند غالب الناس، بناء على ذلك يكون الظن النوعي حجة حتى عند الشخص الذي لم يحصل عنده ظن فعلا، باعتبار أن حجية الظن النوعي ليس من جهة حصول الظن عند نفس الشخص، وإنما من جهة حصول الظن عند أغلب الناس. فنقول الشيء الفلاني يفيد الظن النوعي، فإذا أفاد الظن النوعي فيكون حجة. إذا صار حجة زيد من الناس إذا لم يحصل عنده ظن شخصي فعلا، إذا لم يحصل عنده ظن فعلي بالنسبة إلى شخصه، مع ذلك يمكن أن يأخذ بالظن النوعي لأن الظن النوعي حجة عنده. لماذا؟ لأن الشارع اعتبر الظن النوعي حجة من باب أنه الظن الحاصل عند أغلب الناس وإن لم يحصل عند بعضهم. فذلك البعض الذي لم يحصل عنده الظن وإن لم يحصل عنده الظن الشخصي فعلا، ولكن ذلك الظن النوعي يكون حجة عليه وعنده، باعتبار أنه طالما ثبتت حجية الظن النوعي فهو حجة عنده وإن لم يحصل الظن الشخصي لديه فعلا. هذا الفرق بين الظن النوعي والظن الشخصي. الظن الشخصي ليس بحجة كما سيأتي الكلام فيه وربما يقال بأنه حجة، ولكن حجية الظن النوعي باعتبار بهذا الاعتبار، يعني السر في حجية الظن النوعي أنه يفيد الظن عند أغلب الناس. فإذا شيء معين أفاد الظن عند أغلب الناس فيكون حجة، فيكون حجة حتى عند الشخص الذي لم يحصل عنده ظن فعلي، سواء حصل عنده الظن أو لم يحصل يكون ذلك الذي أفاد الظن النوعي يكون حجة عنده. هذا المقصود من الظن النوعي. المبحث الخامس، الأمارة والأصل العملي. في هذا المبحث الخامس يبين المصنف أن اصطلاح الأمارة عند الأصوليين لا يشمل الأصل العملي، والعلة في ذلك أن المكلف لا يمكنه الرجوع إلى الأصل العملي إلا بعد أن يفتقد الأمارة. والسر في هذه العلة السر هو هذا، أن الشارع المقدس اعتبر حجية الأمارات من باب أنها كاشفة عن الواقع وطريق إلى الواقع. فالأمارات حجة على المكلف، لأن بها يصل المكلف إلى الواقع. أما الأصول العملية فليس غرضها الوصول إلى الواقع، يعني هي ليست مجعولة من قبل الشارع لأجل الوصول إلى الواقع، وإنما جعلت للمكلف خروجا عن حالة التحير عند فقد الأمارات، يعني عند فقد ما يكشف عن الواقع وما يوصل إلى الواقع. فإذا الأصل العملي إنما جعل حجة في حالة افتقاد الأمارة الموصلة إلى الواقع، فيكون المكلف تكليف المكلف يكون على مرحلتين. تكليفه في المرحلة الأولى أن يجتهد في الوصول إلى الواقع لكي يطابق عمله الواقع، والكاشف عن الواقع هو الأمارات، لذلك الشارع اعتبرها حجة، اعتبر الأمارات حجة لأنها كاشفة عن الواقع. فإذا افتقد المكلف الأمارات، حينئذ ليس للمكلف طريق إلى الواقع، ليس عنده كاشف إلى الواقع، فماذا يصنع؟ يقف متحيرا في مقام العمل. فالشارع المقدس يقول للمكلف عند اليأس من الوصول إلى الواقع لافتقاد الكاشف والطريق إليه، هل تبقى بلا عمل؟ تبقى متحيرا ماذا تصنع؟ لا تبقى متحيرا ما كيف تصنع، بل نجعل لك ما يخرجك من الحيرة بحيث تكون معذورا إذا خالفت الواقع بذلك العمل. فجعل الأصول العملية، فجعل حجية الأصول العملية في مرتبة متأخرة عن حجية الأمارات، يعني بعد افتقاد الأمارات الموصلة إلى الواقع. ماذا يصنع المكلف؟ هل يبقى بلا عمل متحيرا كيف يصنع؟ الشارع يأتي ويقول لا تبقى متحيرا، وإنما جعلت لك ما يرفع الحيرة، فتأتي بعمل وبذلك العمل تخرج من تلك الحيرة في حالة عدم وجدان ما يوصل إلى الواقع. فإذا الأصول العملية إنما جعلت عندما جعلت لم تجعل كاشفة عن الواقع، ولم تجعل موصلة إلى الواقع، وإنما لمجرد إخراج المكلف من الحيرة في مقام العمل. ولإعطاء المعذرية في ذلك العمل، لأنه إذا ما وجدنا ما يكشف عن الواقع نحتاج إلى أن نعمل، فماذا نصنع؟ الشارع لا يريدنا أن نعمل أي عمل كان كيفما اتفق. لاحظوا، لأنه لا بد للمكلف أن يعمل. إذا لم يصل إلى ما يكشف عن الواقع، حينئذ له طريق آخر، وهو أن يأتي بعمل، هذا العمل فقط يرفع عنه الحيرة ويجعله معذورا في نظر الشارع، فيأتي بعمل قدر الإمكان يكون مطابقا لبعض القواعد. فإذا كان مأمور أن يأتي بعمل، على الأقل ذلك العمل لابد أن يكون وفق قواعد معينة، ولا يكون عبثيا كيفما كان، حتى لا يقوم المكلف بأي عمل كيفما اتفق له. فإذا حجية الأصول العملية إنما جعلت ليس للكشف عن الواقع، وإنما لمجرد معذرية المكلف ورفع الحير عنه. فإذا الأمارات تكون في جانب، وفي الجانب المقابل تكون الأصول العملية، لأن الأمارات إنما جعلت للكشف عن الواقع، والأصول العملية لم تجعل للكشف عن الواقع، وإنما لمجرد رفع الحيرة والمعذرية. فإذا قلنا أن الأصول العملية تعطي المعذرية للمكلف في نظر الشارع، حينئذ يكون الأصل العملي ينطبق عليه المعنى اللغوي للحجية، فيمكن أن يطلق عليه حجة بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي. لماذا؟ لأن الحجية بالمعنى اللغوي ماذا قلنا؟ قلنا أن في مقام الظفر عندما يريد أن يظفر يحتج على المقابل، الظفر يكون على نحوين، إما بإبطال حجة الخصم، أو على الأقل باعترافه بمعذرية الطرف الأول، وهذه المعذرية هي التي تحصل في مقام الأصول العملية. فالأصول العملية إذا أطلق عليها بأنها حجة فيكون بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي. فإذا الحجية بالمعنى اللغوي يمكن أن تنطبق على الأصول العملية لأنها تعطي المعذرية، أما بالإصطلاح الأصولي لا تنطبق على الأصول العملية، وإنما تكون مرادفة للأمارات، فتكون الإمارات في جانب، وفي الجانب المقابل الأصول العملية. يقول المصنف: المبحث الثاني معنى الحجية. الحجة لغة كل شيء يصلح أن يحتج به على الغير. فش عندنا هناك غير، يعني إذن احنا في مقام خصومة. كل شيء يصلح أن يحتج به على الغير، هذا المعنى اللغوي للحجية، وذلك بأن يكون به الظفر، يعني بذلك الشيء الصالح للاحتجاج يكون به الظفر على الغير. عند الخصومة معه والظفر على الغير على نحوين، إما بإسكاته، يعني بإسكات الغير وقطع عذره وإبطاله، وإما بأن يلجئ الغير على عذر صاحب الحجة، فتكون الحجة معذرة له لدى الغير. يعني إذا ما استطعت إبطال حجية إبطال دليل المقابل الخصم، على الأقل أجعل الخصم يعترف بمعذرية الحجة التي أملكها. يقول: أنت معذور لأن الحجة التي عندك حجة وجيهة، فأنت معذور. فإذا المعذرية يدخل في المعنى اللغوي، هذا الذي سيأتي، أن الأصول العملية يطلق عليها حجة من باب أنها معذرة للمكلف عند المولى، لذلك تكون حجة بالمعنى اللغوي لا الاصطلاح. الاصطلاح ثانيا، وأما الحجة في الاصطلاح العلمي فلها معنيان أو اصطلاحان. ألف ما عند المناطق، ومعناها كل ما يتألف من قضايا تنتج مطلوبا، يتألف من قضايا مثل صغرى وكبرى مثلا تنتج المطلوب، أي مجموع القضايا المترابطة التي يتوصل بتأليفها وترابطها إلى العلم بالمجهول، سواء كان في مقام الخصوم مع أحد أو أم لم يكن. يعني القضية من جهة الخصومة أعم من المعنى اللغوي، من جهة الخصومة أعم سواء في حال الخصومة أو في غير حال الخصومة. وقد يطلقون الحجة أيضا على نفس الحد أو ضبط القياس، مثلا القياس الذي يتألفنا الصغرى والكبرى يطلقون على الكبرى بأنه حجة، هذا واضح. فما عند الأصوليين، الصلاح الأصولي ما هو؟ ومعناها عندهم حسب تتبع استعمالها. يعني يقول احنا هذا الصلاح من اين اتينا به؟ اتينا به من استعمالات الأصوليين. يعني ليس هناك الصلاح ثابت عندهم اخذوا عليه و اعتبروه قالب لهذا اللفظ، وإنما استعمالات الأصولين تتبعناها ووجدناها تفيد هذا المعنى، وهو كل شيء يثبت متعلقه. طبعا يثبت متعلقه بعنوان أنه الواقع كما سيشير الشارع، بعنوان أنه الواقع. كل شيء يثبت متعلقه ولا يبلغ درجة القطع، أي لا يكون سببا للقطع بمتعلقه، وإلا فمع القطع يكون القطع هو الحجة، ولكن هو الحجة بمعناها اللغوي. القطع حجة بمعناها اللغوي، يعني يصلح للاحتجاج به على الغير فيكون معذرا. أو قل بتعبير آخر، الحجة كل شيء يكشف عن شيء آخر ويحكي عن ذلك الشيء الآخر على وجه يكون مثبتا له، يحكي على الآخر بحيث يكون مثبتا له، مو مجرد حكاية كيفما كان، وإنما على نحو الإثبات، يثبت على أن هذا هو الواقع. ونعني بكوني مثبتا له أن إثباته يكون بحسب الجعل من الشارع. لذلك احنا نقول هذه الحجية أو الأمارات مجعولة من قبل الشارع، لذلك هي معتبرة ومعذرة. أن إثباته يكون بحسب الجعل من الشارع المكلف بكسر اللام، بعنوان أنه هو الواقع، بعنوان أنه الضمير راجع على ذلك الشيء الآخر الذي قال كل شيء يكشف عن شيء آخر، ثم قال هنا بعنوان أنه هو الواقع، يعني بعنوان أن ذلك الشيء الآخر هو الواقع، فيكون شنو؟ فيكون الحجة مثبت للواقع، مثبت لذلك الشيء بعنوان أن ذلك الشيء هو الواقع. فإذا العنوان هو الواقع والمعنون هو ذلك الشيء، وإنما يصح ذلك ويكون مثبتا له، فبضميمة الدليل على اعتبار ذلك الشيء الكاشف الحاكي، باعتبار الدليل، يعني بضميمة الدليل على أن ذلك الشيء معتبر وحجة، فبضميمة الدليل على اعتبار وحجية ذلك الشيء الكاشف الحاكي، وعلى أنه حجة من قبل الشارع، لذلك يكون مثبتا له. مثبتا له يعني بجعل من الشارع، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق معنى الجعل للحجية وكيف يثبت الحكم بالحجة. وعلى هذا فالحجة بهذا الاصطلاح لا تشمل القطع، أي أن القطع لا يسمى حجة بهذا المعنى، بل بالمعنى اللغوي، يعني إذا قلنا القطع حجة يعني بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي، لأن الحجة الاصطلاحية لا يبلغ حد القطع. وعلى هذا فالحجة بهذا الاصطلاح لا تشمل القطع، أي أن القطع لا يسمى حجة بهذا المعنى بل بالمعنى اللغوي. لماذا؟ لأن طريقية القطع كما سيأتي ذاتية غير مجهولة من قبل أحد، حجية القطع ذاتية، ولكن حجية الأمارات من قبل الشارع مجهولة، بالجعل صارت حجة، بينما القطع لا يكون حجة بالجعل، وإنما حجيته ذاتية. وتكون الحجة بهذا المعنى الأصولي مرادفة لكلمة الأمارة، كما أن كلمة الدليل وكلمة الطريق تستعملان في هذا المعنى، فيكونان مرادفتين لكلمة الأمارة والحجة، أو كالمترادفتين، كالمترادفتين، يعني يمكن أن يكون هناك فرق دقي بين الألفاظ، يمكن أن يكون هناك فرق دقي بين الألفاظ. لذلك في علوم اللغة قالوا بوجود الترادف في اللغة، وبعضهم قال بأن الترادف لا وجود له في اللغة، بل هناك فروق دقية بين المعاني، ولكن لا تلحظ تلك الفروق الدقية فتظهر على أنها مترادفة. فكالمترادفين يريد أن يقول أنه هناك فروق دقية، ولكن فروق دقية قليلة بحيث تظهر كالمترادفتين. وعليه فلك أن تقول في عنوان هذا المقصد بدل كلمة مباحث الحجة مباحث الأمارات، أو مباحث الأدلة، أو مباحث الطرق، وكلها تؤدي معنى واحدا. إذن الحجة بمعنى الأمارات بالاصطلاح، ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا الصدد أن استعمال كلمة الحجة في المعنى الذي تؤديه كلمة الأمارة مأخوذ من المعنى اللغوي من باب تسمية الخاص باسم العام، الخاص هو الأمارة والعام هو الحجة. لماذا أن هذا الإطلاق استعمال كلمة الحجة سببه ومنشأه هو شنو؟ هو المعنى اللغوي طبعا، هذا لا يعني لا يتناقض مع الترادف الاصطلاحي، في الاصطلاح مترادفان، ولكن استعمال الحجة بمعنى الأمارة منشأه هو المعنى اللغوي. يقول نظرا إلى أن الأمارة مما يصح أن يحتج المكلف بها، فإذا كان الأمارة مما يصح أن يحتج المكلف بها وما يصح أن يحتج المكلف بها ويكون معذرا، هذا هو المعنى اللغوي، المعنى اللغوي هو هذا، كل ما يصلح أن يحتج به على الغير ويكون معذرا، هذا هو المعنى اللغوي. إذا عمل بها وصادفت مخالفة الواقع فتكون معذرة له، كما أنه مما يصح أن يحتج بها بالأمارات، يحتج بها المولى على المكلف إذا لم يعمل بها ووقع في مخالفة الحكم الواقعي فيستحق العقاب على المخالفة. بمعنى أن يصح أن يحتج بها المكلف على المولى فيكون معذرا في عدم العقاب إذا خالفت الواقع وأتى بذلك العمل بأنه حجة، ويكون حجة من المولى على المكلف أيضا، يعني بالعكس أيضا يكون حجة. فإذا لم يعمل بها ووقع في المخالفة حينئذ يستحق العقاب، بينما لو عمل بها حتى إذا حصلت المخالفة حينئذ المكلف يحتج على المولى بأن أنا عملت على طبق الأمارة. المبحث الثالث مجرور كلمة الأمارة والظن المعتبر. بعد أن قلنا أن الأمارة مرادفة لكلمة الحجة بإصطلاح الأصوليين، يعني الآن ترادف الإصطلاح هذا مسلم، ينبغي أن ننقل الكلام إلى كلمة الأمارة لنتسقط بعض استعمالاتها، كما سنستعملها بدل كلمة الحجة في المباحث الآتية. الآن يقول الأمارة تستعمل باستعمالات، احنا كنا نلاحظ كيف تستعمل حتى لا نقع في الاشتباه، كذلك الأمارة تستعمل لها استعمالات، لابد أن نتعرف على تسع استعمالات حتى لا نقع في الاشتباه. فنقول إنه كثيرا ما يجري على ألسنة الأصوليين إطلاق كلمة الأمارة على معنى ما تؤديه كلمة الظن، يعني شنو؟ يعني الظن والأمارة شيء واحد؟ سيأتي أنه هذا لا يعني الترادف. فيقول أن الأصوليين قد يصدر منهم هذا فلا يقع عندكم الاشتباه، إطلاق كلمة الأمارة على معنى ما تؤديه كلمة الظن، يطلق على معنى الظن، ويقصدون من الظن الظن المعتبر. لماذا؟ لأن الأمارة مثبتة، تثبت متعلقها ولا يبلغ حد القطع، لا يبلغ حد القطع يعني حدها إلى الظن، ولكن أيضا الظن المعتبر. فإذا استعملنا الأمارة بمعنى الظن فنقصد الظن المعتبر، أي من مقصود الظن المعتبر؟ أي الذي اعتبره الشارع وجعله حجة، يعني الظن الذي هو الحجة، الظن الذي هو معتبر عند الشارع، الظن الذي يصح أن يكون دليل، أي الذي اعتبره الشارع وجعله حجة. ولكن هذا يوهم، ماذا يوهم؟ قال ويوهم ذلك أن الأمارة والظن المعتبر لفظان مترادفان يؤديان معنى واحدا، مع أنهما ليسا كذلك، لأن استعمال الأمارة بمعنى الظن قد يتوهم أنه الظن بمعنى الأمارة، والأمارة بمعنى فهو مترادفان، يقول لا الأمر ليس كذلك، هذا التوهم ليس بصحيح. وفي الحقيقة أن هذا تسامح في التعبير منهم، لذلك لاحظوا التعبيرات في أصطلاح الأصوليين لا تؤخذ بتلك الدقة، لأن أحيانا هم أنفسهم يتسامحون في استعمال بعض الألفاظ. لذلك التعويل شنو على سياق البحث من سياق البحث نعرف أنه ما هو مقصوده من ذلك الاصطلاح، هل قصد المعنى الاصطلاحي بنفسه أو المعنى اللغوي أو تسامح واستعمل العام في الخاص أو بالعكس، أو استعمل السبب وأراد المسبب أو بالعكس وهكذا. وفي الحقيقة إن هذا تسامح في التعبير منهم على نحو المجاز في الاستعمال، هذا مجاز في الاستعمال لا أنه وضع آخر لكلمة الأمارة، يعني ليس هناك وضع آخر وإنما في الاستعمال حصل المجاز، وإنما مدلول الأمارة الحقيقي هو كل شيء اعتبره الشارع لأجل أنه يكون سببا للظن كخبر الواحد والظواهر. فإذا الأمارة سبب للظن وليست الأمارة بمعنى الظن على نحو الترادف. فإذا كان كذلك فأين حصل وقع المجاز؟ يقول والمجاز هنا، أما من جهة إطلاق السبب على مسببه، والسبب هو الأمارة والمسبب هو الظن، إطلاق الأمارة وأراد الظن، يعني أطلق السبب وأراد المسبب، من جهة إطلاق السبب أي الأمارة على مسببه وهو الظن، فيسمى الظن المسبب أمارة. وأما من جهة إطلاق المسبب وهو الظن على سببه وهو الأمارة، فتسمى الأمارة التي هي سبب للظن ظنا. فيقولون الظن المعتبر والظن الخاص، ويقصدون الأمارة. فيقولون الظن المعتبر والظن الخاص والاعتبار والخصوصية إنما هما لسبب الظن وليس للظن نفسه، إنما لسبب الظن، وسبب الظن هو الأمارة. فإذا قالوا الظن المعتبر والظن الخاص يقصدون سبب الظن وليس نفس الظن، وسبب الظن هو الأمارة، فأطلق الظن المعتبر وأراد الأمارة، أطلق الظن الخاص وأراد الأمارة. ما هو منشأ؟ لماذا يتسامحون؟ ما هو المنشأ؟ يقول ومنشأ هذا التسامح في الإطلاق هو أن السر في اعتبار الأمارة وجعلها حجة وطريقا هو إفادتها للظن دائما أو على الأغلب، هذا هو السر، لأن الأمارة اصطلاحا بمعنى الحجة، والحجة اصطلاحا كل ما يثبت متعلقه ولا يبلغ حد القطع. فإذا الحجية أو الحجة لا يبلغ القطع وإنما يفيد الظن، والأمارة اصطلاحا بمعنى الحجة، فإذا الأمارة تفيد الظن، فتكون الأمارة سبب للظن. فلأن الأمارة تفيد الظن دائما أو غالبا، بذلك يمكن أن يطلقون الظن ويردون الأمارة أو بالعكس، ويقولون للثاني، يعني إذا كان يفيد الظن على الأغلب، ويقولون للثاني أي على الأغلب الذي يفيد الظن على الأغلب الظن النوعي على ما سيأتي بيانه. الأغلب يعني المقصود بالظن النوعي، ما المقصود بالظن النوعي؟ يقول الظن النوعي، ومعنى الظن النوعي أن الأمارة تكون من شأنها أن تفيد الظن عند غالب الناس ونوعهم. هذا معنى الظن النوعي، يعني تفيد الظن عند النوع الإنساني، يعني عند أغلب الناس، لذلك عند أغلب الناس أو نوعهم، نوع الناس. فلذلك يقولون الظن النوعي، كلمة النوع. الأمارة تكون من شأنها أن تفيد الظن عند غالب الناس ونوعهم، واعتبارها يعني حجيتها عند الشارع إنما يكون من هذه الجهة، يعني من جهة أنها تفيد الظن عند الأغلب، فلا يضر في اعتبارها وحجيتها ألا يحصل منها ظن فعلي للشخص الذي قامت عنده الأمارة. الشخص يقول قامت عند الأمارة ولكن أنا لم يحصل عندي ظن فعلي، ظن شخصي. نقول لا يهم، لا يضر بحجية الأمارة، تبقى الأمارة حجة عندك، لأنها لأن حجيتها من جهة أنها تفيد الظن عند الأغلب وليس عندك، بل تكون حجة عند هذا الشخص أيضا، حيث أن دليل اعتبارها دل على أن الشارع إنما اعتبرها حجة ورضي بها طريقا، لأن من شأنها أن تفيد الظن وإن لم يحصل الظن الفعلي منها لدى بعض الأشخاص. ثم لا يخفى عليك أننا قد نعبر فيما يأتي تبع للأصوليين، فنقول الظن الخاص أو الظن المعتبر أو الظن الحجة وأمثال هذه التعبيرات، والمقصود منها دائما سبب الظن، دائما هذا مقصودنا، يعني حيثما أطلقنا في أي مكان نطلق هذه الألفاظ نقصد سبب الظن، أعني الأمارة المعتبرة، وإن لم تفد ظنا فعليا يعني ظنا شخصيا. فلا يشتبه عليك الحال، هل صار واضح؟ الآن ثم المبحث الخامس، الأمارة والأصل العملي. يقول والصلاح الأمارة لا يشمل الأصل العملي كالبراءة، الأصل العملي مثل البراءة والاحتياط والتغيير والاستصحاب، بل هذه الأصول تقع في جانب والأمارة في جانب آخر مقابل له، فإن المكلف إنما يرجع إلى الأصول متى؟ إذا افتقد الأمارة، أي إذا لم تقم عنده الحج على الحكم الشرعي الواقعي على ما سيد التوحيد وبيان صدقه. يعني شنو؟ يعني أن مرتبة الأصول العملية مرتبة متأخرة عن مرتبة الأمارات، فإذا الأمارات موجودة بعد لا يصح الرجوع إلى الأصول العملية. نعم إذا افتقدنا الأمارات حينئذ نرجع إلى الأصول العملية، فإذا الأصول مقابل الأمارات، ولا ينافي ذلك أن هذه الأصول أيضا قد يطلق عليها أنها حجة، فيقول الأصول العملية حجة، فإن إطلاق الحجة عليها ليس بمعنى الحجة في باب الأمارات، لأن في باب الأمارات بالمعنى الاصطلاحي، بينما عندما يقول الأصول حجة بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي، بل بالمعنى اللغوي باعتبار أنها معذرة للمكلف إذا عمل بها وأخطأ الواقع، ويحتج بها المولى على المكلف إذا خالفها ولم يعمل بها ففوت الواقع المطلوب. ولأجل هذا جعلنا باب الأصول العملية بابا آخر مقابل باب مباحث الحجة، لأننا لا نستعمل الأصول إلا بعد افتقاد الأمارات، فهي مقابل الأمارات. وقد أشير في تعريف الأمارة إلى خروج الأصول العملية بقولهم يثبت متعلقه، لأن قلنا يثبت متعلقه بعنوان أنه الواقع، بعنوان أنه يحكي عن الواقع، ولكن الأصول العملية ليست كاشفة عن الواقع وإنما مجرد معذرة فقط، لأن الأصول العملية لا تثبت متعلقاتها لأنه ليس لسانها لسان الأصول العملية، ليس لسانها لسان إثبات الواقع والحكاية عن الواقع، وإنما هي أي الأصول العملية في حقيقتها نرجع للمكلف في مقام العمل عند الحيرة والشك في الواقع وعدم ثبوت حجة عليه، وغاية شأنها أنها تكون معذرة للمكلف فقط هذا، وليست كاشفة عن الواقع. لذلك صارت الأصول مقابل الأمارات. ومن هنا اختلفوا في الاستصحاب أنه أمارة أو أصل. لماذا اختلفوا؟ لأن إذا قلنا أن الاستصحاب يكشف عن الواقع فيكون أمارة، إذا قلنا الاستصحاب لا يكشف عن الواقع بل مجرد معذر لرفع الحيرة في مقام العمل فيكون من الأصول وليس من الأمارات. ومن هنا اختلفوا في الاستصحاب أنه أمارة أو أصل، باعتبار أن له شأن الحكاية عن الواقع وإحرازه في الجملة. لماذا؟ لأن اليقين السابق غالبا ما يورث الظن ببقاء المتيقن في الزمان اللاحق، لأن الاستصحاب ماذا عندنا؟ الاستصحاب لا يكون إلا إذا كان عندنا شنو؟ يقين سابق. فالآن عند الشك نستصحب بقاء اليقين السابق، فكأنه أحرزنا الواقع في الجملة، لأنه غالبا اليقين السابق يبقى ولكن في بعض الأحيان يزول اليقين السابق. لذلك يقول لأن اليقين السابق غالبا ما يورث الظن ببقاء المتيقن في الزمان اللاحق، ولأن حقيقته حقيقة الاستصحاب، الضمير راجع على الاستصحاب، لأن حقيقة الاستصحاب كما سيأتي في موضعه البناء على اليقين السابق بعد الشك، كأن المتيقن السابق لم يزل ولم يشك في بقائه، ولأجل هذا سمي الاستصحاب عند من يراه أصلا محرزا، بمعنى أنه يحرز الواقع في الجملة. فمن لاحظ في الاستصحاب جهة ما له من إحراز وأنه يوجب الظن واعتبر حجيته من هذه الجهة، اعتبر الاستصحاب حجة من جهة أنه يفيد الظن والكشف عن الواقع في الجملة، عدها من الأمارات. ومن لاحظ في الاستصحاب أن الشارع إنما جعل الاستصحاب مرجعا للمكلف عند الشك والحيرة واعتبر حجيته من جهة دلالة الأخبار عليه، عده من جملة الأصول. وسيأتي إن شاء الله تعالى شرح ذلك في محله مع بيان الحق فيه. بعد ذلك الكلام في المبحث السادس، المناط في إثبات حجية الأمارة، والحمد لله رب العالمين.